السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس التي فيها مغفرة الذنوب، التي فيها مضاعفة الحسنات، التي فيها نزول السكينة، التي يأتي فيها أمر من رب العالمين بتبديل السيئات حسنات، التي فيها أعظم ما يكون على وجه الأرض، إما أن نتحدث عن كلام الله رب العالمين وهو أعظمها، وإما أن نتكلم عن كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. واليوم المائدة عليها أيضا أعظم ما يغذي هذه القلوب السنة التي فيها العز والتي فيها الاستقامة والتي فيها الرشد والهداية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركه لنا إرث محمد عليه الصلاة والسلام، وننال بذلك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من عمل بهذا الحديث له من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعوة جميلة لكل من يتعلم الحديث ويحفظ الحديث ويتعلم ويعلم الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. نسمع، نفهم، نحفظ ونعلم، ويأتينا على قدر ما نأخذ من الحديث لنا حظ من هذه الدعوة. ما هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى نظر الله امرأ؟ أي كسى وجهه بالنظرة والحسن والبهاء والجمال. لن يكون فقط على الوجه ولن يكون على ظاهرك بل باطنك، فقد زان وحسن بالسنة ولزومها وحفظها والمحافظة عليها، والتذ قلبه بذلك وأنس غاية الأنس بهذا الأمر العظيم. خصه الله بالبهجة والسرور في الدنيا ونعمه في الآخرة حتى يرى عليه رونق الرخاء والنعمة، لا بعمليات التجميل ولا في تغيير خلق الله. ولا تعتقدي أصلا مهما فعلت أن يكون هناك جمال غير الذي يضفيه رب العالمين من الحسن والبهاء والجمال والحب، ما يلقي الله لك في قلوب العباد، ما يجعل في القلوب لك من حظ، هذا كله من عند رب العالمين. هذا لن يكون بأي مخالفات ولا اجتهادات، حتى لو تأخذي بكل الأسباب وتبذل الأموال، إذا ما ألقى الله عليك هذه النضرة والبهاء والحسن لن يكون لك أبدا من المحبة في قلوب العباد. فنحن نجتهد في محبة الله وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم ما سيكون لنا من الأنس والبهجة والسرور والنضرة والحسن. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاقا وسار دليل. اليوم نحن لازلنا مستمرين في شرح الأربعين النووية، وبفضل الله ومنته علينا لا بحولنا ولا قوتنا ولا اجتهادنا، بل هذا من فضل الله علينا أنه لا يزال هناك مجالس يجلس فيها ويتم تدارس أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الحديث 27، وهذا هو اللقاء 30. البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. إذن الآن معنا الحديث 27 من 40 النووية عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. هذا هو متن الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث الأول الذي رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، فقال لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم؟ يعني قال له ما قال قبل أن يتكلم وابصة. فعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال له قبل أن يسأل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. جئت تسأل عن البر والإثم؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن، يقول رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر الكلابي معدود من أهل الشام من الشاميين. يقال أن أباه سمعان بن خالد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطاه سمعان عليه، فقبلهما الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوج أخته. فلما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام تعوذت منه، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: لقد عثت بعظيم، فتركها، وهي الكلابية كما قاله ابن عبد البر. وروي عن النواس بن سمعان، من الذي روى عنه؟ جبير بن نفير، نفير بن عبد الله وجماعة، وقال أبو حاتم الرازي وأبو أحمد العسكري إن النواس سكن الشام وكان من أهلها. والراوي للحديث الثاني وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد الأسيدي من أسد بن خزيمة، يكنى أبا سالم، قاله ابن الأثير، وقال له صحبة، وسكن الكوفة، أهل العراق، سكن مع أهل العراق، ثم تحول إلى الرقة التي كانت في شمال الشام، فأقام بها إلى أن مات هناك. وكان كثير البكاء، وابصة بن معبد كان كثير البكاء، لا يملك دمعته من رقة قلبه، وكان له بالرقة عقب وأهل، وتوفي وابصة هناك بالرقة في شمال الشام، وقبره عند منارة المسجد الجامع بالرافقة كما قال العلماء. منزلة هذا الحديث، سنتكلم عن منزلة الحديث العظيم الذي بين يدينا: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث عظيم، هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وعليه مدار الإسلام. لماذا؟ لأنه يبحث في أمرين عظيمين. الأول الكلام سيكون عن الخلق الحسن، والثاني عن الخلق السيء. والأول هذا ما أمر به الدين، الخلق الحسن، والثاني هو ما نهى عنه الدين وهو الخلق السيء. قال ابن حجر رحمه الله هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل من أوجزها، إذ أن البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. إذن هذا حديث عظيم، البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، وهذا ما جاء يأمر به الدين. والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها، وهذا ما نهى عنه الدين. وقال الفشني رحمه الله هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة حديثان، لكنهما لما تواردا على أمر واحد كانا كالحديث الواحد، فجعل الثاني كالشاهد للأول، ونحن أوردنا الحديثين. وقال المنوي رحمه الله وذا من جوامع الكلم، لأن البر كلمة جامعة لكل خير، والإثم جامع لكل شر. فالآن لو رأينا هذه الكلمتين وتعلموا إذا أردنا فعلا أن نأتي بالمعاني العظيمة التي تندرج تحت معنى البر، والمعاني التي تندرج تحت معنى الإثم، لاحتجنا محاضرات عديدة. لكن في هذا الحديث سيعطينا أعظم ما يكون من البر، أعظم ما يمكن أن نفعله حتى نصل إلى أعلى الجنات. ما شرح الحديث؟ سنبدأ بشرح الحديث. ما معنى كلمة البر؟ البر حسن الخلق. البر كما قلنا اسم جامع لأنواع الخير، وكل فعل مرضي، إذن هو اسم جامع لكل أنواع الخير والأمر بالمعروف. وحسن الخلق بمعنى التخلق مع الخلق، حسن الخلق التخلق مع الخلق بطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى وقلة الغضب، وأن يحب للناس ما يحب لنفسه. وقال ابن دقيق العيد البر حسن الخلق، يعني حسن الخلق أعظم خصال البر، يعني البر معنى عظيم واسع. لكن طب هل هناك شيء ممكن أن أحاول أن أجتهد فيه ومنه سأعلو إلى أعلى جنات النعيم؟ نعم، سنقول معنى البر واسع، لكن عليك بحسن الخلق، هذا المعنى العظيم الذي سيصل بك إلى أعلى جنات النعيم. وسنبتعد عن الإثم. ما هو الإثم؟ الذنب، ما حاك في نفسك أي تردد وتحرك، وهو ما وقع في القلب ولم ينشرح له الصدر ويخاف فيه الإثم، أخشى إذا أتيت هذا الفعل أن أؤثم. وماذا قال النووي رحمه الله؟ ما هو الإثم؟ هو ما اختلج وتردد ولم تطمئن النفس إلى فعله، وكرهت أن يطلع عليه الناس، سواء كان عظماؤهم وما داناهم ولا رعاءهم ولا أي أحد، كما فهم من أداة التعريف. ووجه هذا المعنى أن النفس مجبولة على محبة اطلاع الناس على خيرها وكراهية اطلاعهم على شرها، ولم يزل ذلك ظاهرا معروفا. نحن كلنا نحب الناس ترانا على أحسن حال، على أفضل حال، في قمة الأخلاق، أفضل الأعمال، أفضل الأقوال، وهذا معلوم، هذه جبلة نحن مجبولين عليها، لا نريد لا عظيم ولا صغير ولا كبير، لا رئيس لا مرؤوس ولا أحد، نحب أن يطلع على مساوئنا، وهذا ما جبلنا عليه. البر الحلال، ومطمئنت أي سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، لأن طمأنينة القلب تكون من طمأنينة النفس وسكونها. والإثم ما حاك في النفس أي أثر فيها، ما حاك أي أثر، اضطربت لأجل هذا الشيء الذي سيقع، وتردد في الصدر أي في القلب. وإن أفتاك الناس، وهناك رواية إن أفتاك المفتون، وأفتوك أي حتى لو أفتاك مفتن بأن هذا جائز ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح له فدعه. يلا الآن سنتحدث كما دائما نأتي بالمعاني ونبين الحديث، ونأتي بعد ذلك بالمعاني العظيمة التي تندرج تحت هذا المعنى. تكمن عظمة هذا الدين الإسلامي في تشريعاته الدقيقة. وهناك أخت سألت عن كلمة البر، البر، ولعلها تسأل عن البر. البر هو نوع من أنواع الحبوب بضم الباء، والبر هو المعنى المعلوم في الآيات التي ستأتينا، جميع الأفعال والأقوال والأعمال. لا يا أستاذة، ماذا؟ البر الرحيم. نعم نعم، البر الرحيم الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى. نعم، سيأتي الآن. الآن يا أخوات الحبيبات، سنأتي بالمعاني الطيبة، ولا بد أن تعلمي أن الله سبحانه وتعالى البر الرحيم أمرنا بما يحب. يعني كل هذه المعاني الطيبة التي ما أمر فيها إلا هو سبحانه، هو مما أمرنا به واصطفاه لنفسه وللأنبياء والمرسلين والصديقين والمؤمنين. فما أمر الله إلا بما يحب، فالله سبحانه وتعالى يحب منا أن نتخلق بما يحب وبما اصطفى لنا وأحب لنا. تكمن عظمة هذا الدين الإسلامي في تشريعاته الدقيقة والتي تنظم حياة الناس وتعالج مشكلاتهم. ومن طبيعة هذا المنهج الرباني أن يشمل على قواعد وأسس تحدد موقف الناس اتجاه كل ما هو موجود في الحياة، كل ما يحيط فيه الآن، كل ما يحيط فيك، سواء كان عبادات، معاملات، كل شيء. لابد أن نجد هناك دليل من الكتاب والسنة يقال لنا أن هذا مباح، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا مكروه. فنحمد الله سبحانه وتعالى أننا هنا في الدنيا على بينة، لا نجهل شيء. كل شيء نبحث عنه سنجد هناك كلام وجواب، وسنجد دليل يعينك أنك أنت أين، من أين أأتي، متى أقدم، متى أحجم. هذا معلوم، أباح للناس الله سبحانه وتعالى الطيبات، عرفهم بكل ما هو خير لهم. طب في المقابل حرم عليهم الخبائث ونهاهم عن الاقتراب منها، وجعل لهم من الخير ما يغنيهم عن الحرام وعن الشر، والحمد لله رب العالمين. إذا كان الله تعالى قد أمر عباده المؤمنين باتباع الشريعة والتزام أحكامها، فإن أول هذا الطريق ولبه هذه القاعدة لابد أن نحفظها. لماذا؟ لأن بناء عليها سيكون كل شيء، الميزان الذي نوزن فيه هذا الذي سنقدم عليه والذي سنحجم عنه، لا العادات ولا التقاليد ولا ما تعارف عليه الناس ولا شيء. ما هو الميزان الحقيقي؟ لأنه سيأتيك الآن، استفتي قلبك، استفتي قلبك بناء على ما امتلأ به من الهوى والتعود والعادات، ولا على حسب ما هو الميزان الإيماني الذي يحب الله سبحانه وتعالى. ما الميزان الحقيقي؟ لب الأمر الآن، لابد أولا قبل أن تتكلمي عن أي شيء أن تميز ما يحب الله من غيره. يلا سأسأل أسئلة، الله يحب القرآن أم يحب الموسيقى والغناء؟ الجواب عندك، أنا متأكدة. الله يحب الصلاة أو ترك الصلاة؟ الله يحب التجارة المشروعة المأمور بها أم يحب الربا؟ هل الله سبحانه وتعالى يحب لنا أن نشرب الحليب والعصير أم يحب لنا أن نشرب الخمر؟ هل الله سبحانه وتعالى يحب الالتزام والحياء والستر والعفة أم يحب التبرج وإظهار الزينة؟ هذه أنا أعلم أن كل واحدة تجلس الآن تسمعني تعلم الإجابة، وهي وقرت في قلبها ومن غير أن تأتي بدليل، لأن الله سبحانه وتعالى فطرنا على أمور هي مستقبحات الكل يستقبحها، مستحسنات الكل يستحسنها. نحن نحب الصدق، من الاستحسان نحبه بالفطرة. وماذا نكره؟ ماذا نبغض؟ الكذب. نحب العدل، من المستحسنات. ماذا نبغض؟ الظلم. إذن نحن نميز حقيقة ما يحب الله من غيره، ومعرفة المعيار الدقيق مهم جدا. لأن سنأتي الآن بالكتاب والسنة هو أصلا يقرر ما تقرر في داخلك من المستحسنات والمستقبحات، لكن لابد أن يكون عندك علم شرعي. يعني لا تأتي اليوم في هذا الحديث وتريدي أن تستفتي قلبك وأنت ما عندك علم شرعي، ليس عندك أدلة لا من القرآن ولا من السنة، ولا اطلعتي على كلام الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين، وما علمت ما كان عليه أهل السنة والجماعة، لا تعلمي الإجماع على ماذا في الإسلام وغير ذلك. طب في الحديثين الآن المتقدمين سيأتينا هناك معاني عظيمة في هذا الحديث. البر حسن الخلق، فالبر هي لفظة جامعة ينطوي تحت كل أفعال الخير وخصاله. البر الذي يحب لنا أمر به وجعله من البر. فقال العلماء البر ممكن يكون صلة، ومن معانيه اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى طاعة، الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله فيما أمره في الخلق، تأتي بمعنى حسن الصحبة والعشرة، تأتي بمعنى اللطف، تأتي بمعنى صلة ما أمر الله بوصله، وكل هذا يندرج تحت معنى البر. وهذه الأمور هي مجامع الأخلاق والخلق. وقال ابن دقيق العيد أما البر فهو الذي يبر فاعله، وهذا معنى عظيم يعطيه ابن دقيق. البر هو الذي يبر فاعله ويلحقه بالأبرار، بالمعنى أن كل ما تفعليه من أعمال البر وحسن الخلق والأقوال والأعمال التي تأتيها للناس وتريد فيها البر وتريد أن تطيعي فيها سبحانه البر الرحيم، هذه ستلحقك في مرتبة الأبرار وهم المطيعين لله عز وجل. فكل ما سنفعل سيعود إلينا، إن فعلنا الشر سيعود على فاعله ويلحقه بالأشرار. طب وإذا أتينا بأفعال البر من الأقوال والأعمال، هذا سيلحقنا بمرتبة الأبرار المطيعين لله عز وجل. والمراد بحسن الخلق ما هو المعنى الذي قاله ابن دقيق العيد؟ معنى جميل عظيم، حسن الخلق الإنصاف في المعاملة، الرفق في المحاولة، العدل في الأحكام، البذل في الإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين. الإنصاف في المعاملة، الرفق في المحاولة، أنصف الناس من نفسك، عامل الناس وإئتي للناس بما تحبي أن يعاملوك به، ونأتي الناس بما نحب أن يأتون به. الرفق في المحاولة، كما أنني لا أحب العنف ولا أريد أن يكون الشيء بالسيف دائما وبالعنف وبالأقوال وبالصراخ، أيضا أنت لابد أن يكون عندك الحلم والرفق في توصيل المعلومات وفي الكلام، والعدل في الأحكام سواء كان هذا الحكم في أو في من يخصني، والبذل في الإحسان، وهذا معنى واسع، البذل في الإحسان. وانظري أوجه البذل التي أمر فيها الإسلام، وكل هذه ستعلينا حتى نكون في مراتب الإحسان. وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع بما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فالبر هو الخير وضده الإثم، البر هو الخير وضده الإثم. وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق لأنه سيأتي لنا بهذه الصفة العظيمة التي هي من أعظم أوجه البر وأعلاها، وإن كان البر يشمل حسن الخلق وغيره، لكن المراد أن حسن الخلق هنا من أعظم خصال البر. ولنعلم أن البر يكون مع الخالق ويكون مع المخلوق، البر يكون مع الخالق ويكون مع الخلق. طب ما البر مع الخالق؟ ما البر مع الخالق؟ لو الآن سألنا كيف أكون الآن أأتي بأعمال البر مع الخالق سبحانه وتعالى، سنقول البر مع الخالق يشمل جميع أنواع الطاعات الظاهرة والباطنة، جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله من العبد. وأتت في آية في سورة البقرة، وانظروا ماذا اندرج تحت كلمة هذا البر، المعنى واسع وعظيم. في قوله تعالى في كتابه العزيز، ليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، انظروا يلا نبدأ نعد، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا كله يندرج في هذا المعنى العظيم. فالبر الذي بين العبد وبين ربه يكون باطنا بالإيمان وإتيان أوامر الله سبحانه وتعالى ظاهرا بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويطلق أيضا على الإحسان ما جمع بين الإيمان والإحسان، ويطلق على العبد بأنه من الأبرار إذا امتثل تلك الأوامر ووقف عند حدود الله وشرعه. إذا تكلمنا عن الأحكام الشرعية كيف يكون حسن الخلق مع الله في الأحكام الشرعية؟ الجواب واضح، إن كان هناك أحكاما شرعية سيكون بامتثال الأمر وترك النهي، أن نكون وقافين عند حدود الله وشرعه. طب كيف البر مع الخالق في أحكامه القدرية وما يجري علينا من الأقدار، ومنها ما يكون مؤلما ومرا ويخالف رغباتنا؟ يكون بالاستسلام والتسليم، يكون في استقبالها بالصبر والرضا. فالإنسان ليس دائما مسرورا، حيث يأتيه ما يحزن في ماله أو في أهله أو في نفسه أو مجتمعه. والذي قدر ذلك من؟ من الذي أجرى علينا الأقدار؟ رب العالمين. فحسن الخلق هنا مع الله أن يستسلم وأن يسلم وأن يصبر وأن يحبس لسانه عن التلفظ بما يظهر جزعه، أن يحبس قلبه عن الجزع والسخط، أن يحبس جوارحه عن اللطب والندب وهكذا. بل يكون هناك من هو أعلى من ذلك عندما يرضى عن الله ويعلم أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. فهذا حسن الخلق مع الله. إذن الآن لما تنظري إلى هذه الآية العظيمة في سورة البقرة ستعلمي أن معنى البر واسع جدا جدا، يندرج تحته معاني الإيمان الباطنة والإسلام الظاهرة والإحسان التي تجمع بين الإيمان والإسلام. فالمعنى، فنقول إذا كان مع الخالق، حسن الخلق مع الخالق يكون مع الأحكام الشرعية بأن نأتي ما أمر ونترك ما نهى وزجر، ومع الأحكام القدرية بالإسلام والاستسلام والرضا عن الله واستقبال أقدار الله بالصبر والرضا. طب كيف يكون مع الخلق؟ وهذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. البر مع الخلق وإن كان المعنى واسع، لكن عادة العباد يعني يكونوا حريصين مع الخالق، نخاف الله نهاب الله، نخاف ونهاب أن لا نأتي أوامر الله. لكن التهاون عادة يكون مع من؟ مع من يكون التهاون؟ مع حقوق المخلوقين. التهاون عادة يكون مع الخلق. لذلك البر مع الخلق أن نتخلق بالأخلاق التي توصلنا إلى أعلى المنازل التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم في بيت في أعلى الجنة، لمن؟ لأحاسنكم أخلاقا. لذلك البر هنا مع الخلق يكون بالإحسان في معاملتهم. حسن الخلق هو بذل الندى، كف الأذى، العفو عن المسيء، التواصل مع الناس بالمعروف. وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. هل هذا صحيح الآن على الكل ولا على من هونه الله؟ وإلا ستكون هذه هينة على من اصطفاه الله، وإلا ستكون هذه على من هداه الله وألهمه، على أهل الإيمان والتقوى مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه قالها، لأنه عندما امتلأ قلبه إيمان وتقوى ورضا كان هكذا ابن عمر، وجه طليق وكلام لين. وانظروا في حالك وفي حال الناس واعلموا أن الموفق من وفقه الله. فهذا هين على أهل الإيمان، على أهل البر والتقوى، على الذي امتلأ قلبه بميزان الله كما قلت لكم في البداية. الميزان ليس الهوى ولا الدنيا ولا الشيطان ولا العادات ولا العرف، الميزان في القلوب هو تقوى الله، هو مراد الله، هو الإيمان، أن نؤمن بالكتاب والسنة ويكون هذا ممتلئ فيه القلب، ثم أوزن جميع أقوالي وأعمالي وأعرضها على الكتاب والسنة حتى أعلم إذا كنت على حق أو على باطل. كثير الآن من الناس أبعد ما يكون عن البر والتقوى، ويعتقدوا أنهم عندما أحسنوا في الصلاة أو في الصيام أو أداء حقوق الله أنهم وصلوا إلى أعلى المراتب، ولا يعلموا أن الباب الذي يخذل منه عادة الناس ويكون منه القصاص ويكون منه دخول النار هو حقوق الناس لا حقوق الله، لأن حق الله سبحانه وتعالى هو تحت المشيئة، ونحن نعلم أن الله الرحمن الرحيم، والذي يغلب على الرحمن الرحيم إن كان تحت المشيئة وليس فيه حقوق إذا استغفر وتاب تاب الله عليه، لكن هناك ما يأتي منه المشاحة والاستقصاء حتى أن الله يقتص من القرناء للجلحاء وحقوق ديوان لا يغفر منه شيء. ما هو الشرك؟ الشرك لا يغفر منه شيء، الذي تحت المشيئة، هذه الذنوب التي تكون بين العبد والرب هي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب. طب ما الديوان الذي لا يترك منه شيء؟ ديوان الذي يكون بين الحقوق بين الناس، هذا لا يترك منه شيء، لذلك هو هذا الذي لابد أن يكون التركيز عليه. البر مع الخلق، من أولى الناس بالبر؟ من أولى الناس بالبر؟ الوالدين، بل وبر أصدقائهم من بعدهم. وفي الصحيحين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. واليوم لين الكلام والبشاشة والضحك والنكت والإنفاق يكون مع من؟ هل فعلا هو مع الوالدين؟ هل حقيقة خير هؤلاء الأولاد لآبائهم؟ هل حقيقة يكون فعلا للوالدين بالمعنى المراد؟ إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخواتي يأمر ببر أصحاب الوالدين، أقاربهم برا بالوالدين، أليس من باب أولى أنه يصل هذا الخلق الحسن ولين الجانب والكلام الطيب وخفض الجناح للوالدين؟ نسأل الله العفو والعافية. وقلت لكم هذا الذي نخشى منه، أن تشرع لنا أبواب الصلاة والزكاة والصيام ثم نأتي عند باب بر الوالدين أو صلة الأرحام وهنا يكون الإشكال. أنتم تعلموا عندما يضرب بالصراط على متن جهنم سيكون هناك حساب على الصراط، على الصلاة والزكاة والصيام وكل حقوق الله على الصراط. تعلموا ما يأتي يحف الصراط على جانبيه؟ تعلموا ما هو؟ الذي سيأتي ويحف الصراط هذا على جانبيه الرحم والأمانة، يعني حتى لو أدى حقوق الله وكان قاطعا للرحم هذا يأتي خارج الصراط ويقطع ويسقط في جهنم، ما أدى الأمانة وخان، يأتي هذا من خارج الصراط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقطع ويسقط في جهنم. فلننتبه. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ قالت: أمك. ثم من؟ قال: ثم أمك. ثم من؟ قال: أبوك. كيف حالنا مع آبائنا؟ كيف حال الآباء والأبناء؟ وصل يعني إلى أن أب يناشد ابنه، وأنا هذا رأيت المقطع، والله يا أخواتي لا تتخيلوا كم أثر فيه هذا المقطع، يذكر اسم ابن يعني كاملا، يذكر اسم ابن الرباعي ويناشد من دولة عبر فيديو، يقول لابنه الذي يعمل في شركة طيران ويقول: أنت راتبك وكذا، أنا والدك ما معي ثمن حتى ساندويش يأخذه من الناس، فناشد وأخذ يناشد ويطلق اسمه علنا. والله يا أخواتي مؤثر جدا، انظروا الخذلان، أن والده يدور في الطرقات ما معه ثمن يأكل ويقول: أنا درستك وعلمتك تخليت عني، أنت تعيش في أحسن بلد وتعمل في أحسن شركة وتأكل، ووالدك يعني يجوع. ولا يخفى عليكم أصلا، لا يخفى عليكم حالات ضرب الأبناء للآباء، لا يخفى عليكم رفع الصراخ والصوت، الردود المؤذية اللي بعض الأحيان رد الولد يقهر الأم والأب. في بعض الردود تكون قاهرة قاتلة للآباء، يوجع آباءهم، يوجع أمهاتهم. أين أنت من الجنة والبر؟ وأين أنت من حسن الخلق؟ لا تقل لي أنا صادق، أنا في مواقيتي في العمل أدخل الساعة كذا أخرج الساعة كذا. إذا كنت أنت من العاقين القاطعين، أنت بينك وبين حسن الخلق مسحات ومسافات، وأنت أبعد ما تكون من الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وما سمي بر الوالدين برا حتى يجتهد الإنسان المكلف في جلب أنواع الأعمال اللي تسرهم، يحسن إليهم بالأقوال والأفعال بالنفقة وكل شيء. وهذا يا أخواتي أفردناه وموجود في موقع حامل المسك بر الوالدين، أفردنا الموضوع بمحاضرة كاملة لأنه هذا نحن نحتاجه الآن. وفي صحيح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى، بعد أن يولي عفوا بعد أن يموت. إذن هنا الله سبحانه وتعالى يأمرنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالبر، ثم تأتي الزيادة على أن نصل أهل الأب أو الأم بعد أن يتوفاهم الله. فإذا كان إحنا مأمورين بالإحسان إلى من بعدهم، هم من باب أولى وهم موجودين. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. كيف حالك مع الأقرب والأقرب؟ هناك من الناس من يتصدق على البعيد، يعطي أمواله لفلان وفلان، وممكن الأقارب هم أشد الحاجة، وترك الآن الأجر الأعظم، لأنه تعلموا إذا أنت أنفقت على أقاربك يكون لك أجرين، الصدقة والبر، الصلة. لكن إذا أعطيت الغريب أنت لك أجر الصدقة. هذا من عدم الفقه أن يكون عندي أقارب يحتاجوا إلى المساعدة والمعاون ثم أعطي مالي للغريب. أنت الآن يعني قللت من حظك، لأنك إذا أعطيت أقاربك وزكاتك إذا كانوا يستحقوها وصدقتك، أنت تأخذي أجر أعظم، أجر الصلة وأجر هذه الصدقة. وهذا كله يريد فقه المعاملة. الآن إحسان الجيل الجديد ومن كانوا قبلنا لسه أفضل من الذي يأتوا بعدهم، صح؟ وكل ما يأتي الزمن الذي بعده كما قال عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى من يأخذ منا الأحسن والأفضل، ثم يبقى ماذا؟ حثالة الحثالة، لا يلقي الله لهم باله. فتجدي الآن البر كله للأصدقاء، وممكن أن يخسر كل العائلة لأجل زوجة، ممكن تخسر كل عائلتها لأجل الزوج، ممكن الآن يضحوا بآبائهم وأمهاتهم لأجل صديق. والله يا خواتي سمعت العجب أنه ولد يهجر والدته على ما يزيد على 10 سنوات، إذا ما تجاوز 15 سنة إذا ما هو أكثر، لأن والدته خلفته في أمر واحد، قال لأمه تفعل شيء فما فعلته، ثم قاطعها كل هذه المدة. هذا ماذا يعتقد؟ يعني ماذا يعتقد هذا الذي يفعل هذا؟ هل يعتقد هذا أن الله سبحانه وتعالى سيوفقه، سيعطيه، سيسد؟ أين حسن الخلق؟ حتى لو يأتي عند الناس يقول هذا صادق، فلان مشهور، أمين، ملتزم في عمله، بشوش للناس، كريم مع الناس، لكنه الذي فعل هو أقبح القبائح. يحسن للناس ويسيء لوالديه، يعطي الناس ويحرم والديه. هذا عند الله هذا جاحدا، هذا حاقدا، هذا قاطعا، هذا لا يسمى أبدا ولا ينعت بحسن الخلق، هذا ينعت بأسوأ الألفاظ اللي تطلق على ولد بمثل هذا الوصف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. يا أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام، يا أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أين نحن من أرحامنا في هذا؟ أين نحن من أرحامنا عندما يكون أسوأ ما عندك لأرحامك؟ الأذى الكبير تتركيه للأرحام. لما تكون أخلاقك الآن أمام الناس حسنة، أنت المصلية، أنت القائمة، أنت الصائمة، وتفعلي فعل ما يفعله أخبث الناس مع أخبث الناس. فأخواتي الحبيبات، المقياس الآن الدين، لا الهوى، ولا نفسك، ولا الناس، ولا تقييم الناس. أنت ما ينفعك تقييم الناس، ولو كل الناس تشهد لك بالصلاح والفلاح، إذا أنت كنت من اللي تقطع أرحامها، من اللي تسيء، لو كنت حافظة، لو كنت عالمة. المهم الميزان اللي توزني في نفسك وتعضي في نفسك الكتاب والسنة، والذي يحب الله لا ما يحب الناس. أثنوا عليك والله غير راضي، يقول ما يقول والله، ماذا يفيدك رضا الناس إذا سخط الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كيف حالنا في إفشاء السلام مع الناس، سواء كان الوالدين أو الأقارب أو الأهل أو الناس عامة؟ يعني الله سبحانه وتعالى الآن يأمرنا بأن نحسن السلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفشوا السلام، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كيف أنت في حسن أخلاقك، في إفشاء السلام، في إطعام الطعام، في صلة الأرحام؟ في ناس تسأل: هل أهل زوجي من الأرحام؟ طب هم أرحام ابنك وبنتك يا أخواتي، حتى لو ما كانوا هم أرحامك، طب هم أرحام بنتك وابنك، هم عمات وهو جد وجدة. لابد أن تعلموا أن المسألة متكاملة ومتصلة، لا نستطيع أن نفصلها يا أخواتي بالحكم. يعني أنت تريدي أن الناس تقول لك مثلا أهل زوجك ليس رحمك، تمام؟ طيب ما أنت لما تقطعيهم، أنت بالبداية تقطعي أولادك، تعلمي أولادك على الجفاء وعلى القسوة. لابد أن نحتمل ونتحمل لأجل أن نصل أرحامنا، لابد أن نتحمل لأجل أن الله يرضى المسألة. يعني أنت تأخذي الحكم الشرعي، وهذا الذي سيأتيك الآن، استفتي قلبك. حتى لو أفتوك الآن وقال لك المفتي أنه أهل زوجك ليس من أرحامك، طب هي أفتاك الآن، ارتحتي؟ لا ترتاحي. أنت لما تقطعي أهل زوجك، أنت تقطعي الأولاد من عماتهم، أنت تقطعي الأولاد من عماتهم، وبالتالي أنت أوقعت العقوق على أبنائك. يعني أنت ما عقيتي تجعلي أبنائك عاقين؟ المسألة متصلة، والإحسان مأمور فيه مع الغريب، مع جيرانك إذا كانوا كفار أنت مأمورة بالإحسان. طب إذا كانوا أقارب ويترتب عليه صلة ورحم، يا أخواتي الحبيبات أفشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. يا أخواتي أعيد عليكم الأسئلة: أبناء الخالة، أبناء العمة، كل هؤلاء لابد أن نصلهم، كل هؤلاء، لكن في حدود شرعية وفي منظومة شرعية، بحيث أنه ما يكون مثلا في تبرج ولا في جلوس الرجال مع النساء. إذا كان ابن خالة أو ابن عمة، هذا لا يجوز أن تجلسي معه، ولا يجوز أن تكشفي شعرك، ولا تسلمي عليه باليد. لكن هناك نستطيع أن نصلهم بالسلام والكلام والإطمئنان والزيارة، في زوجات، في أزواج، وهكذا العائلة تكون. هل الخالة، الخالة ما تحب أنك أنت تصلي بناتها، تتصدقي إذا كانوا ضعفاء، تعطيهم إذا كانوا فقراء؟ العمة ما تحبي أنك أنت تتفقدي أبنائها؟ أنا قلت لكم قضية الصلة وقضية العلاقات هي والله منظومة كاملة. وإذا أمرنا بالإحسان إلى الكفار في حدود أن نطعم الطعام، أن نحسن لهم بالعطاء، حتى نحببهم في الدين، نأتي عند أقاربنا ونكرههم فينا عندما نسيء المعاملة أو نقطعهم أو لا نرد السلام أو لا نصلهم في المناسبات أو لا نكون معهم في العزاء ولا في الأفراح، فلابد أن ننتبه. البر أمر واسع، وهو أمر فعلي وأمر قولي، من صوره مع كل الناس، أحق الناس الوالدين، أحق الناس الإخوان، الخوات، الخالات، العمات، ثم يأتي بعد ذلك الأدنى فالأدنى، وثم تأتي إلى الجيران. ورسول عليه الصلاة والسلام لا يزال يوصي في الجار، لا يزال جبريل يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار حتى ظن أنه سيورثه. إذن لاحظتم القضية؟ القضية يعني ما تستطيعي أنك تتكلمي إلا بشيء الله يحبه، طلاقة وجه، ابتسامة، إفشاء سلام، هذا سيكون من أعلى إلى أدنى. من الأقرب إلى الأبعد. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة لك. ادخل السرور، الله يحب ماذا؟ ادخال السرور، أن نتقرب إلى الله بكل أفعال وأقوال ظاهرة وباطنة هو يحبها. وعن ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق لخطيئة يعملها. لا يزيد في العمر إلا البر، البر، أعمال البر تزيد في عمرك بركة، بركة. الساعة تكون في حياتك كسنة كشهر، حياتك تكون كلها أعمال طاعات. وفي الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون عند الله حتى يكون صديقة. اختاري أفضل الصفات، أفعال. يعني أنت لاحظي الآن لما نتكلم عن البر نتكلم عن أفعال وأقوال، الصدق قول، إطعام الطعام فعل، وهكذا البر كل أقوال وأعمال الله يحبها. في النهاية ستخرجي أنك أنت مع الأبرار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: إن الله ليبلغ العبد بحسن الخلق درجة الصوم والصلاة. إن الله ليبلغ العبد بحسن الخلق درجة الصوم والصلاة. ممكن أنت تتعبي بالصوم والصلاة، لكن ممكن تبتسمي، ممكن تردي السلام بطريقة جميلة. يعني هل يليق فيك إنه ناس تقول لك السلام عليكم ما تردي؟ بل أنت لست مغمورة بالسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله والبش والهش. ويعني لماذا يعني مسلم لا يعكس أبدا أخلاق المسلمين؟ واللوم والله والعتب يا أخواتي اللي بتتلقى العلم الشرعي، واللوم والعتب الأكبر عند أهل الدين اللي دائما يسمع ويتعلم ويعلم ثم تأتي بالقسوة والجفاء، ويعني تأتي يعني لا بشاشة، عقد الحاجبين. يا أخواتي أنت مأمورة أن تعامل الأمير والوزير كالفقير. الآن إذا رديت السلام على أمير أو وزير وعلمت أنه أمير وزير، كيف تردي عليه السلام؟ طب لو كان فقير كيف تردي عليه السلام؟ السؤال اللي يوجه لك: هل أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى برد السلام، أم أنت تريد أن تتقرب لهؤلاء ولهؤلاء؟ إن كان لله والله ليكون ردك كما هو، سواء كان فقير أو وزير أو أمير. إن كنت تتقرب لهم فليس لك أجر عند الله، لأنه أنت تعملي هذا للناس وأخذت جزائك من الناس. إذن أنا لماذا أرد السلام؟ أنا لماذا أقابل الناس ببشاشة؟ لماذا أرد بردود جميلة؟ لماذا أعطي عبارات جميلة؟ هل لأجل الناس أم لرب الناس؟ إن كان لرب الناس اعلمي أن أجرك على الله، حتى لو جافوا، حتى لو أذوا، حتى لو ما ردوا، أنت ردت عليك الملائكة. كل من سلمت وما رد عليها لسلمت عليه، أنت رد عليك الملائكة، وهم رد عليهم من أنت تعلمي من سيشتالوهم. لذلك البر حسن الخلق، حسن الخلق إما يكون فطري جبلي وهو عبارة عن هبة يهبها الله للإنسان، ومنه ما يكون مكتسب يكتسب الإنسان. إذن أنا عندي فرصة، إما يكون فطري جبلي وإما يكون بالتعلم والدربة عليه حتى يصبح ملازما له في كل شؤوني. يعني الخلق الآن وحسن الخلق، الردود، الابتسام، ممكن أنت تكوني عندك الحلم، عندك البشاشة، هذا فطرة، الله خلقك على ما يحب. طب ألا يمكن أن يكون اكتساب؟ بلى والله ممكن أن يكون اكتساب، ممكن يكون اكتساب. طب الأدلة. أما الذي يكون جبليا وفطريا، يولد الإنسان حليما كريما جميل الأخلاق حسن الأخلاق، هذا الذي جاء في إشارة في حديث الأشج بن عبد القيس. الأشج بن عبد القيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، ما هما؟ الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أتخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. ماذا قال؟ الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. طب والاكتساب، هل هناك دليل أني ممكن أكتسب؟ نعم ممكن. لا يعني يعني الآن لا أولد عندي حلم، لا عندي صبر، لكن أروض نفسي على اكتساب مكارم الأخلاق، لا أزال يعني أتكلفها، وأدعيها وأحاول حتى تصبح جزء منك. والدليل على ذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. رددها مرارا، قال: لا تغضب لا تغضب. ماذا يدل؟ على اكتساب صفة الحلم وعدم الغضب، وأن هذا أمر مستطاع، وإلا لو لم يكن مستطاع لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي بما لا يقدر عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر مرارا وتكرارا، دليل على أنك قادر على اكتساب مكارم الأخلاق. فمن لم يجبل على صفة يتكلفها حتى تصبح خلق له. دائما تعودي على الكلام بهدوء، تعودي تعلمي، سيصبح مع مرار الأيام أنت هادئة. تعلمي إنك ما ترد الجواب إلا بعد تفكير، تعلمي ستكوني كذلك. تعلمي إنك أنت الآن لا تقولي أنا هكذا اللي في قلبي على لساني، تجرح الناس، تؤلم الناس، تؤذي الناس، تفرق الجماعات، تقول أنا صريحة اللي في قلبي على لساني. إذا كان هذا يؤذيك ويؤذي الناس، ما يجوز يا أختي. أنت ممكن تخسري حسناتك، وممكن أن تخسري صلاتك وصيامك وزكاتك بهذه الصفة، فلا تقولي هذه صفتي. عودي نفسك على ما يحب الله لا على ما أنت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قالها عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إذن إحنا قادرين على أن نكتسب. لا شك أن تصرفاتنا وسلوكياتنا وخصالنا اللي تظهر أمام الناس هي نتاج ماذا؟ لمن صهر في بوتقة الأخلاق اللي أنت قد تكوني جزء من اكتسابها. إذا لم تكن هي لي جبلة، فأنا قادرة على تغييرها إذا كانت سيئة. وهذه بوتقة الأخلاق هي الباعث والمحرك الأساس لما يصدر عنا من الأقوال والأفعال في حياتنا الخاصة والعامة. لا تقولي أنا هكذا، هذه أخلاقك، هذه أخلاقك، هذا دين. يا أخواتي إحنا ما نتكلم عن شيء إضافي، إحنا ما نتكلم عن شيء إذا أحببتي اعملي وإذا ما أحببتي ما تتخلقي، لا. إحنا نتكلم عن أصول الدين. إحنا نتكلم عن ماذا؟ عن أصول الدين. إن الأخلاق الحسنة في دين الإسلام عظيم شأنها، عالية مكانتها. لذلك دعا المسلمين إلى التحلي بها وتنميتها في نفوسهم، وهي أحد الأصول الأربع اللي يقوم عليها الدين. يعني ما تستطيعي الآن أنت تقولي لي أنا هكذا. تعلمي لماذا؟ لأنك أنت بتكلمين عن أصل من أصول الدين. لا تقولي أنا هكذا، أنا تعودت، أنا غضوبة، أنا لساني طويل ما أستطيع. إذن أنت الآن في عندك الآن نكلمك عن أصول الدين. أصول الدين أربعة: إيمان، أخلاق، عبادات، معاملات. هل تستطيع تقولي لا أنا ما أستطيع أن أنطق بكلمة الشهادة؟ لا، لا تستطيع أن تقولي. هل تستطيع تقولي لا أنا ما رح أصلي؟ لا، ما تستطيع تقولي. الأخلاق هي أصل من أصول الدين، ما يجوز أنك ما تتخلقي بالأخلاق الحسنة، ولا يحق لك أن تكوني فظة، ولا يحق لك أن تكوني لعانة. أن اللعانون لا يكون شهداء يوم القيامة، تحرمي من الشفاعة يوم القيامة بسبب أن هذا اللسان يلعن. تحرمي من الحسنات، بل قد يكون من أسباب عذاب القبر يعذبان وما يعذبان بكبير. أما أحدهما كان لا يستنزه من بوله، والثاني كان يمشي بالنميمة. أخلاق، أخلاق يا أخواتي هي عبادات، فلا بد، لا كذب، والكذب تعلم عذابه بالقبور. وكيف تأتي هذه؟ يأتي الكلوب ويأخذ من أحد طرفي شدقيه إلى قفاه. فإحنا نتكلم عن أصول دين. لذلك نالت العناية الفائقة والمنزلة العالية الرفيعة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. البر وحسن الخلق، لما تعلمي أنك أنت الآن تتكلمي عن أعظم ما يكون من البر، لأنه هذا من أصول الدين. بل إن الأخلاق الكريمة تدعو إليها الفطر السليمة، والعقلاء يجمعون على أن الصدق والوفاء بالعهد والجود والصبر والشجاعة وبذل المعروف أخلاق فاضلة يستحق صاحبها التكريم والثناء. طب والكذب والغدر والجبن والبخل؟ أخلاق سيئة يستحق صاحبها الذم. طب الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى تنفع بدون أخلاق؟ ينفع أنك تدعي الناس للإيمان والإسلام وإنت صاحبة خلق سيء؟ تعلموا من التي سبحان الله يعني شقية حقيقة، شقية اللي تصد الناس عن سبيل الله بسبب سوء أخلاقها. عندها علم، قد تكون معلمة، قد تكون معلمة لكتاب الله أو معلمة، لكن من فظاظتها تصد الناس عن سبيل الله. الناس تأخذ قرار إني ما رح أتعلم قرآن. السبب إنه المعلمة كانت فظة، عندها علم لكنها فظة. تأتيكي واحدة ثانية، خواتي شديدة شديدة جدا في التعليم، لكن بحسن الخلق تصبر عليها طالبتها مهما أعطت الطالبة توجيهات، مهما كلمتها الطالبة ما تتركها. ما السبب؟ حبيبتي، يا صديقتي، أنا أريد لك الخير. الحمد لله تبقى معها. الدعوة إلى التوحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له وإلى دينه تحتاج إلى الأخلاق الحميدة قبل العلم، قبل العلم، والصفات الحسنة قبل العلم، لأنه لن يسمع لك الناس وأنت فظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يصعب توفر الأخلاق في من يفقد الإيمان والتقوى، إذا هذا مؤشر خطير. يعني اللي يكون ما يتحلى بالأخلاق الحميدة، إحنا الآن سنتفقد إيمانه وتقواه. لذلك يجب علينا أن نقتدي بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شؤونه، لأنه كان صاحب الخلق الرفيع. ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكبر أسباب نجاحها، من أكبر أسباب نجاحها. ما هو؟ ما كان يوصف النبي قبل الإسلام، قبل الإسلام ما كانوا يقولوا عنه، قبل أن يتلقوا منه التوحيد ماذا كانوا ينعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، خير قدوة، بحسن خلقه وكريم تعامله. ونحن من مشكاته نقتبس وبهديه نهتدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. من شهد له بحسن الخلق؟ شهد له بحسن الخلق القريب منه والبعيد، العدو والصديق، المؤمن والكافر. ولم يتمالك سيد بني حنيفة في زمنه ثمامة بن أثال رضي الله عنه أن يعترف بفضله، والشهادة له بحسن خلقه. كان مشركا محاربا حتى أسلم، وكان قبل ذلك ماذا؟ مشرك. كان مشركا محاربا حتى أسلم، ثم أعلن. ماذا أعلن؟ أعلن له إعجابه بشخصيته وبشخصه وبدينه، عندما قال له: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك الآن أحب الوجوه إلي. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك الآن أحب الأديان إلي. تعلموا قصة ثمامة بن الأثال؟ ما كانت دعوة إلا أن ربطوا على سارية المسجد، يرى كيف يكلم أصحابه، يداعبهم، يعلمهم، يأتي عليه ككافر يكلمه ويتحدث إليه. لما رأى هذا من النبي، ورأى الأخلاق، ورأى الخلق والتعامل واللطف والحب، أقبل على الدين وأسلم. إحنا نريد أخلاق يا أخواتي الحبيبات، أخلاق، أخلاق قبل العلم، لأنه ممكن يكون عندك علم لكن الناس تبتعد، تبتعد بسبب الجفاء والصلافة والردود القاسية، وإنك تتظاهري على الناس وتتعالي على الناس وتعملي نفسك إنك أنت العالمة وكأنه أنت من أهل الجنة والناس كلها للنار. هذا كله يحرم الإنسان من دعوته. وفي الصحيح، صحيح مسلم، عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم، يصف لنا أنس كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا: ربما تحضر الصلاة ويقول أنس وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. يعني ليس في كل مرة أدخل وأسب وأشتم، ليش البيت كذا، ليش ما فعلت كذا، وتعتبري إنك على حق، وإنه كان لازم على الأولاد يفعلوا كذا، وكان لازم على زوجك يفعل كذا، ولا وكان. هذا هو النبي عادي. يعني الآن أنت تتكلمي عن إمام وعن أمير، يقول أنس جالسين على البساط، يقوم النبي يريد أن يصلي، يكنس وينضح وينط ثم يصلي، وكان هذا من حلمه، وكان هذا من صبره على أهله بهيته وعلى خادمه. وأنس رضي الله عنه قال، ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين، والله ما قال لي أفقط ولا قال لي شيء، لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. يا الله، يخدم رسول الله 10 سنين عليه الصلاة والسلام، يخدم أنس رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنين، والرسول لا يقول له أف ولا لما فعلت كذا ولا فعلت كذا. هذه هي الأخلاق، هذه الدعوة، هذه الدعوة الحقيقية، أن الناس تحب الدين من أخلاقنا، أن الناس تتقبل دعوتنا بأخلاقنا، بلين كلامنا، بلطفنا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام لا فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. هاي خياركم، اللي سبقتك في الأخلاق سبقتك في الدين، ولو سبقتيها في العلوم ولو سبقتيها في الحفظ، هي عند الله أعلى منك. لأن الناس ما تتضرر من معلوماتك القليلة ولا تتضرر من قلة قيامك، لكن حقيقة أخلاقنا بتأثر على الناس وبتضرهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالوا للنبي؟ السلام عليك. قال النبي: وعليكم. عائشة غضبت، يدعو على النبي يقول السلام عليك عليكم، فغضبت عائشة قالت: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فاستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. يعني النبي الآن ينهى عائشة رضي الله عنها عن العنف مع يهود، دعوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عائشة، قالوا السلام عليكم، ويقول عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. ثم نأتي الآن نبرر: لا، هي كانت غلطانة، هي على خطأ، هي كانت كذا، وتبرر لنفسك ليش عليتي صوتك، وتبرر لنفسك ليش لفظت بألفاظ سيئة وقبيحة. طب إذا النبي يطلب الرفق مع اليهود والذين دعوا بدعوة، والله الدعوة ليست بسهلة. ثم يقول بالرفق يا عائشة، إياك والعنف. ثم نبرر لأنفسنا على أرحامنا وأولادنا وأحبابنا وجيراننا، وحتى لو كان غريبا، تبرر لنفسك سوء خلقك وجفائك وتقول هي ما تستحق، هي أخلاقها. أنت عامل الناس بما أمرك الله وبما أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تعامل فلانة لأنها تستحق، لأن فلانة هكذا. أختي، إذا هذه ما تستحق مني الحلم، وهذا أعامل بأخلاقه، هي تشتم أنا أشتم، هي تسب أنا أسب، أنت في النهاية رح تجمعي أسوأ الأخلاق من الناس وتصبحي أنت سيئة الخلق. لا تعامل الناس بأخلاقهم، عاملوهم بالكتاب والسنة، بما أمر الله وبما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يجتمع فيك أخلاق يحبها الله ويحبها الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يداعب الصبيان، يلاطفهم، يحنك الصغير، يبول على حجره الصغير فما يصرخ وما يقول شيء، يأمر بالماء، يرش على موضع البول ويقوم يصلي، لا يعنف، لا يتبرم مهما حدث. وجابر بن عبد الله يخبرنا، جابر عفوا، يخبرنا أنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه، فاستقبله من؟ ولدان، أطفال صغار، جعل يمسح خدي أحدهما واحدا واحدا، يلاطفهم، يمسح على خدودهم، فمسح على خدمن جابر، يقول: وجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، سلة عطار، من طيبها وريحها. يلاطف، يلاعب، يمشي مع الجارية، يمشي مع يعني كبيرة فقدت عقلها، ومع ذلك الرسول ما يكسر بخاطرها، يجبر الخواطر، يجبر خاطر الصغير والكبير، يلاطف، ما يؤذي خادم، ما يؤذي زوجة. هكذا الأخلاق، هكذا الأخلاق، هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذو الكفار ولا يؤذي الكفار. وامتدح الله النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. الله، وإنك لعلى خلق عظيم. انظروا ماذا مدح فيه، أعظم خصال البر. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. لا تقولي قرآن يمشي على الأرض، هذه العبارة خاطئة. كان خلقه القرآن، أي كل ما تقرأيه في القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام يتصف فيه. ولقد حدد الرسول عليه الصلاة والسلام الغاية من بعثته، المنهج المبين في دعوته، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقرر الأخلاق الحسنة ويؤيدها. وعن أم الدرداء قالت: قام أبو الدرداء، انظروا حال الصحابة رضوان الله عليهم، يتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، قام أبو الدرداء ليلة يصلي، جعل يبكي: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، حتى أصبح وأبو الدرداء يردد نفس الدعوة. قالت أم الدرداء: يا أبا الدرداء، ما كان دعاءك منذ الليلة إلا في حسن الخلق، يعني ما في دعوة إلا هذه اللي رددتها؟ قال: يا أم الدرداء، يلا اسمعوا هذا الحديث مهم، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخل حسن خلق الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخل سوء خلق النار. ألم يقرر هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما جاء إلى الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فلانة يذكر من قلة صيامها بس الفرض وصدقتها وصلاتها المفروضة، وإنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. ماذا قال؟ لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. الأولى اللي أدخلها النار لسانها، والثانية اللي أدخلها الجنة لسانها. الأولى تؤذي والثانية لا تؤذي، لتعلموا أن حسن الخلق يدخل الجنة وسوء الخلق، مع أنها تصلي تصوم، هذه أنت تتكلمي في أركان عظيمة، لكن إذاءها للجيران بلسان أدخلها النار. قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. وقال أبو الدرداء: والعبد المسلم يغفر له هو نائم. قلت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له هو نائم؟ كيف؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد، فيدعو الله عز وجل فيستجيب الله له، يدعو لأخيه فيستجيب له فيه. يعني تخيلي أنت الآن هي نائمة وأنت تقولي: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، هذا حسن خلق. أختك تعاني وأنت تعلم إنها تعاني، اللهم فرج كربها، اللهم هون عليها، اللهم اربط على قلبها، يغفر لها ويغفر لك، ولك بالمثل، معك ملك يقول لك ولك بالمثل. هذه أليست هذه الأخلاق اللي يحبها الإسلام؟ أليس هذه الأخلاق التي جاء يأمر بها الإسلام عفواً ويحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الحافظ ابن حجر: حسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. حسن الخلق عرفه الشيخ عبد الرحمن السعدي بتعريف جميل جداً، قال: هو احتمال الجنايات، العفو عن الزلات، مقابلة السيئة بالحسنات، وجمع الله ذلك في آية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس. هكذا أخلاقهم، اغتنم ما حصل منها، غض النظر عما تعذر تحصيله وعن نقصها وكدرها، ومعنى ذلك أن نشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان. هذه قدراتهم، هذه أخلاقهم، ما سمحت بها طباعهم من الخلق الطيب. ولا تطالبيهم كما يقول الشيخ السعدي بما زاد، وبهذا نستريح ونريح. لا تكلف الناس بما لا يطيقوا، لا تطلب من كل الناس أن يكونوا مثلك، عامل الناس بالهون، ارحمي ضعفهم. من 9 أعشار الأخلاق التغافل. ثم قال رحمه الله: أما من يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب، إذا أخلوا بشيء عاتبهم وأهدر ما جاءوا به من الخير والإحسان، فهو عن حسن الخلق بمعزل، ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب، وإنما الحازم من يوطن نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين. وقال الشيخ السعدي: أما من كان إذا جاء من أصحابه أو معامليه ونحوه سيئة واحدة تهدر كل الحسنات لأجل سيئة، فهذا من أعظم الحمق وقلة الوفاء وعدم الإنصاف. اعتبري هي دائما حسنة الخلق، اليوم هي غضبان، اليوم في شيء أزعجها، هي على غير طبيعتها، طب انصفيها، ارحميها، هي إلها مدة معاكي تعرفيها على كذا، أخطأت خطأ، تهدمي كل الماضي الجميل لأجل خطأ. ومن كان بهذا الوصف، يقول الشيخ السعدي، أبعد الناس عن حسن الخلق اللي يستقصي من الناس. إذن المعاملة بين المختلطين بحق يبنى على ماذا؟ خذ العفو، فوطن نفسك على أخذ المنافع والصفح عن ضده. هذه اللي كما يقول الشيخ السعدي توصلك إلى كل خير وسلامة من الشرور. لكن إذا بنينا علاقاتنا على الاستقصاء والاستوفاء، زارتني أزورها، شكرتني أشكرها، مدحتني أمدحها، ردت السلام أرد السلام، هذا معناه في استقصاء، وهذا معناه مخالفة لأمر الله. الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أنت ما فعلتي ولا طبقت الآية. وقال الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بأدوأ الدواء أشد الداء؟ قال: الخلق الدنيء واللسان البذيء. كم فرق اللسان البذيء ناس، والخلق الدنيء كم حرم الناس من صحبة الناس. وقال بعض الشعراء: إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد. إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه، قل معادوه، تسهلت عليه الأمور الصعاب، لانت له القلوب الغضاب. أما دائما أنت غضبانة، تعاتبي، يعني في نكد، عزمتني، فعلت، تسلمت، يا أختي أنت تعبتي قبل ما تتعبي الناس، أنت تعبتي. لا تستقصي، لا تدققي، لا، خلاص اتركي، اتركي لله، افعلي لله، أعطي لله، امنعي لله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لمن، ما قال لمن صلى الليل، لا، ما قال لمن فعل، قال لمن حسن خلقه. لأنه حسن الأخلاق تأكدي أنه ستحسن أخلاقه مع الخالق ومع المخلوقين. اللهم اجعلنا ممن حسن خلقه، واكتبنا يا رب العالمين في أعلى جنات النعيم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. إن من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. من أرادت البركة، من أرادت عليها بلين الكلام، طيب أفشي السلام، اطعم الطعام، حب الناس لله، لا تحبيهم لأشخاصهم، لا لعطائهم، لا لمنعهم، حبيهم لله، أعطي لله، أكرمي لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ما أجمل تجلسي بجانب واحدة وكأنك عاشرتيها من زمان، تكلمتي مع أخت كأنها هي معك كل يوم. لماذا؟ لأنه انطبق عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يألفون ويؤلفون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهلي. ألطفهم لأهلي، مش تحسني أخلاقك مع الكل إلا مع الأهل. والفضيل يقول: من ساء خلقه ساء دينه، من ساء خلقه ساء دينه، وحسبه مودته. والحسن البصري يقول: حسن الخلق بذل المعروف كف الأذى وطلاقة الوجه. حسن الخلق أن يكون الإنسان سهل العريكة، لين الجانب، طليق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة. ما أجملك وأنت طيبة الكلمة، السلام، الكلام، العشرة، غض البصر، اعملي نفسك ما سمعتي. يعني لا تعتقدي إذا عملتي نفسك ما سمعتي إنك الآن ظلمتي نفسك، أو إنه أنت الآن كرامتك، هذا كلام يا أخواتي مش في ميزان الشريعة. اللي تفعل نفسها ما ترى، ما تسمع، اللي تتغاضى، هذه أذكى الناس. هاي اللي تعاملت مع الله ولم تتعامل مع الخلق، هذه التي ستجد عند الله ميزانا عاليا عظيما. قال بعض البلغاء: الحسن الخلق من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة، والسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو في نفسه في عناء. والله صحيح. وكل إنسان جاهل بعيوبه، إذا جاهد نفسه قليل أدنى مجاهدة، حتى ترك فواحش المعاصي وترك الكبائر بظن نفسه أنه خلاص هذبت نفسي وأنا حسن الخلق وأنا خلاص الآن يعني سأدخل الجنة من أوسع الأبواب. وهذا يعني من مكر إبليس. حسن الخلق موضوع واسع جدا. أنت تعلمي عن ماذا تتكلمي؟ عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان. تعلموا ما سوء الخلق؟ سوء الخلق والنفاق، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. هذا سهل تحققه؟ يعني أخواتي الحبيبات، يعني أنت تتكلمي عن كل الأخلاق السيئة أنت أبعد الناس عنها، وتتكلمي عن كل أقوال وأعمال جميلة يجب أن تتخلقي فيها لتعلمي أنه أعلى الجنة ليس بسهل. هذا يريد جهاد ليلا نهارا. يقول ابن حبان: الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق، لأن الحسن الخلق، حسن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة، خلق سيء يفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها، وهذا حقيقة. فانتبهوا، ممكن خلق سيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فلذلك يجب أنه دائما نأتي ما يحب الله ونترك ما يبغض الله. ويتصور بعض الناس أن حسن الخلق محصور في الكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة. الحقيقة أن حسن الخلق أوسع من ذلك، يعني إضافة إلى كل كلمة طيبة والمعاملة، التواضع، عدم التكبر، لين الجالم، رحبة الصغير، احترام الكبير، دوام البشر، حسن المصاحبة، سهولة الكلمة، إصلاح ذات البين، التواضع، الصبر، الحلم، الصدق، غير ذلك أخلاق حسنة، الأفعال الحميدة اللي حث عليه الإسلام، هذه لها أعلى الجنة في صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء الذين يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هؤلاء يا حبيبات اللي جمعوا. والشق الثاني لنأتي له ثم يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ذنب، ما حاك في صدرك أي تردد وتحرك وقع في القلب أن هناك إثم، من شرح له الصدر، ما اطمأن له القلب، يخاف فيه اللوم والإثم. الإثم عندنا فيه له علامتين. ما علامات الإثم؟ علامة داخلية وعلامة خارجية، علامة ظاهرة وعلامة باطنة. طب ما العلامة الداخلية؟ ما العلامة الباطنية اللي تجعلك تعلمي أن هذا ليس صحيح، أو أن هذا العمل ممكن أن ألام عليه أو أثم؟ ماذا سيأتي عند الإثم؟ القلق، هذه علامة داخلية باطنية، اللوم، القلق، الاضطراب، عدم الطمأنينة عند ممارسة الفعل أو القول، وما يحصل من التردد عند ارتكابه. وانت تتكلمي انت عارفة انه هذه نميمة، هذه غيبة، انه هذا كلامي فيها مش صدق، انا كذابة، انا زدت، انا كذا، هذا انا اشعره في نفسي صح، او اني اخون، او اني اخدع، او اني اعمل مكالمة محرمة، او اني اتي، يعني هذا كله سيأتي في قلبك ماذا؟ قلق واضطراب. فالله من رحمته جعل شيء جبلي فطرة إن الآن هذا ستلامي عليه وستؤثمي. من رحمة الله جعل لنا هناك في القلب محرك وباعث إنك لا تفعلين. طب ما العلامة الخارجية الظاهرة؟ كراهة أن يطلع الناس على هذا، خشية أن تذمي عليه أو تلامي. يعني بتحبي الناس تراكي وانت تحضري فيلم مخل، بتحبي تراكي الناس وانت على مسلسلات، ممكن يمكن قدام أهلك ترضي، لكن يمكن قدام الناس الملتزمين ما ترضي. ممكن تسمعي أغاني لكن أمام الناس الملتزمين ما. والله الله أحق بهذا، اللي تكره الناس تطلع عليك فيه معناه الله لا يحبه، الله لا يحبه وستلامي عليه. العلامة الظاهرة إنه الفعل الآن ستحاولي أن تخفيه، ما تحبي الناس تسمعك صاحبة الحديث. الآن تتكلمي على واحدة، لو دخلت رح تكمل الكلام؟ لا، لن أكمل. إذن معناه هذا اللي كرهتي إنه تطلع عليه معناه هذا مذموم. فالله من كرمه ورحمته جعل لنا هناك باطنا وظاهرا حتى نعلم أن هذا إثم. وقال الشيخ ابن عثيمين: لأنه هذا محل ذم وعيب، فتجد الإنسان متردد يكره إنه الناس تطلع عليه. وهذه الجملة ننتبه ليست لكل أحد، بل لمن كان صاحب قلبا صافيا سليما، هذا الذي يحك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع على الناس. طب المتمردين الخارجين عن طاعة الله لقسط قلوبهم اللي لا يبالون، هؤلاء ولا يبالون ولا عليهم، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. فالكلام هذا ليس عاما أبدا. ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع على الناس، استفتي قلبك، ليس عاما، بل هذا خاص بأصحاب القلوب السليمة التقية الطاهرة النقية اللي ملأها نصوص من القرآن والسنة وكلام السلف والحلال والحرام، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا ليس كلاما عاما. طب ما الباعث اللي يكرهني على الكراهية؟ هل أكره هذا لكراهيتي للشيء أم إني أكرهه لأن الله أمر أني لا أفعله؟ الباعث على الكراهية هو الدين، هذا هو الميزان الحقيقي. لأنه ممكن تكوني في أسرة مثلا عادي، الكل متبرج، الكل يحب السفور، هل هذه سيحوك في نفسها إذا لبست قصير؟ هل سيتحرك باعث أو قلق إذا لبست شيء عاري؟ لا. طب ما الميزان عندها الباعث؟ إنه العادات، الأهل، التربية. طب إذن الباعث اللي يجعل لي هذا حلال وهذا حرام ليس مجرد الكراهية أو العادات، بل هو الدين. وهذا المعنى يقول فيه ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا عند الله حسن، وما رآه ما رأوه سيئ فهو عند الله سيئ. الميزان الكتاب والسنة، وليس لا عادات ولا هوى ولا تقاليد. لأنه في ناس الآن تقولي لها أن الاختلاط حرام، وهم اعتادوا على الجلوس أن يجلس جوزي الأخت مع الأخت، صح، ويضحك معها ويتكلم معها. طب هل هذا في كثير من البلدان عادي؟ ولا يضطربوا ولا يقلقوا، بل إنه الأخ يقعد مع زوجة أخوه، والأخت تقعد، والمرأة تقعد مع زوج أختها. هل هذا ما في اضطراب وما حك في صدرها شيء ولا كرهت إنه يطلع الناس قاعدة أمام الناس؟ هل هذا صحيح ولا هو خطأ؟ ما الميزان عندك الآن؟ الميزان هو الشرع، وليس ما اعتدتي عليه. الإثم وما تحرك في صدرك وما أمر به الله وليس الناس. الإثم ما حاك في صدرك، هذا خاص بمن شرح صدره للإسلام وكان من الأتقياء والأنقياء، حافظين الحدود، عالمين بالكتاب والسنة. أما أهل الفجور فالإثم لا يحك في صدورهم، بل والله منهم من يسر بفاحشته، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الآية واضحة، الآية واضحة أنه في ناس ستفعل السيئات وتسعد بها. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، اللي يرأى سوء عمله حسن لا يمكن أن يحيك في صدره أنه يفعل شر. قال ابن عثيمين: فمن يزين للإنسان سوء عمله وينشرح صدره للمعصية، مثل ما نرى من أهل الفسق يشربوا الخمر ويفتخروا، تنشرح صدورهم لشرب الخمر، يدعو الناس، يتعاملوا بالربا، يدعو الناس للبنوك الربوية وتنشرح صدورهم، بل يؤيدوا اللي بيتعودوا على الزنا والعياذ بالله والأفعال المشينة، تنشرح صدوره للمكالمات، يأتي لأمه يقول: صديقتي فعلت، أنا عازم صديقتي، عازم صديقاتي، والله يا أخواتي من جماعة ثقات يعني، وأحسبهم على خير، عادي ابنهم بيأتي بصديقاته على البيت، بناتهم بيشغلوا أرجيلة بالبيت عادي. بعدين عشان تعرفي الضابط، طب أنتوا بتصلوا بتصوموا الحمد لله، بل هناك في لحى وهناك الحمد لله في معالم عباءات وكل إشي تمام. بعدين صديقات مع الأصدقاء في البيت، بعدين في أرجيلة في البيت. لا، نعيد الآن وجهة نظرنا في قضية تشخيصك للأتقياء. ما معنى ملتزم عندك إذا صلى في الجامع خلاص أصبح الآن هذا يقيم حدود الله؟ لا يا خوات، لا، هذا ليس مقياس. حسن الخلق مع الله، مع الخالق ومع المخلوق. حسن الخلق إنه نأتي ما أحل الله ونبتعد عن ما حرم. هذا زنا، يعني أنت الآن شاب جالس مع بنات ويأتي فيهم إلى البيوت، هل هذا من الزنا ولا مش مع الزنا؟ صديقات له إيش بتكلم معهم؟ هذا زنا، والعياذ بالله. أسمح بالزنا في بيتي؟ إذن انتبهوا، والله هناك من يسوق إلى يشيعون، بل هناك من يستر، يعني الله يسترهم، يذهبوا إلى الخارج في فسق ومعصية، بعدين بيرجعوا، بعدين بيتحدثوا على الإذاعات: فعلنا كذا، ويصوروا إنهم زنوا بكذا وزنوا بكذا وفعلوا كذا وشربوا فالآن الخطاب في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حكى في صدرك، هل هذا الكلام عام؟ ليس عاماً. استفتي قلبك، هل هذا عام؟ هذا ليس عام، هذا خاص بالأتقياء الأنقياء الذي امتلأت قلوبهم بالنصوص بالقرآن والسنة، وليس لأي أحد. وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول رجل من الصحابة صالحا مستقيما، يحيك الإثم في صدره، يخشى الله، يخاف من الله، قال له: ما حاك في صدرك، خاص بالأتقياء والمؤمنين الصادقين. أما أهل الفجور فإن الإثم لا يحيك في صدورهم، وإن عدم كراهتهم اطلاع الناس عليه هذا لا يعني أنه ليس إثما. هذا إنك إذا أنت ما تكره أن الناس تطلع على العيوب واعتدت على المعصية، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كراهية اطلاع الناس على العيوب والحياء من الناس هي من أخلاق المؤمنين. أما إذا ما كان يستحي ولا يكره أن الناس تطلع على معاصي وعيوبه وفجوره، هذا والعياذ بالله ختم على قلبه، والعياذ بالله برانا على قلوب ما كانوا يكسبون. يفعل المعصية أمام الناس، بتأرجل قدام الناس، بتطلع مع الإذاعات والمحطات في التبرج وألفاظ خادشة للحياء جهارا نهارا، هذه ليست أخلاق مؤمنين. إذا حك في الصدر الأمر وأنه هذا إثم. يلا الآن أفتاكي المفتي قال لك يعني إذا خرجتي لك ببنطلون واسع وشوي البلوزة واسعة يجوز أنك تطلعي، وأنت عارف أنه البنطلونات تصف الجسم والقمصان يا شفافة يا تشف ما تحتها يا كذا. يلا المفتي الآن أجازك، تاخدي بالفتوى يا خواتي الحبيبات؟ عنده دليل واضح من الكتاب والسنة أنه هذا لباس شرعي؟ الآن لو أفتاكي ماذا سيقع في قلبك؟ أن هذا ملفت، هذه ألوان ملفتة، هذه الألوان تجذب الرجال. إذن حتى لو أفتاكي وفي من يفتي وأنا سمعت من أفتى، إذن أنت لو من باب الورع، حتى لو من باب إنك الآن لا تعلم الحكم، اتركيه اتركيه، وإن أفتاك الناس وأفتوك، لو رخصوا لك لا تبيعي دينك بالدين، لا تتركي منزلتك مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتركي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتركي مجاورة الله لأجل الدنيا، اتركي الدنيا فهي أسهل والله، يوم القيامة هم درجات عند الله. لو ذهبت هناك ووجدت منزلتك بعيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ستكوني مغبونة وخسرتي. وإن أفتاك الناس وأفتوك، بيقول لك شيخ يعني إنه الزينة التبرج حرام، بس لو وضعت شوية مساحيق، شوية مساحيق عشان وجهها ما يكون أصفر هذا يجوز. أنا سمعته واحد يعني يتكلم بعلم، والله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ الآية واضحة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني هذه ما ظهر منها، هذه أنت وضعتيها. إذن الآن ولو أفتاني المفتي لن أبدا، لا يمكن أبدا أن أسمع. وطبعا أكيد الإفتاء المفروض ما يكون من أي أحد، المفروض تأخذي فتواكي من العلماء الربانيين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. طب ولو كان الآن عندك أدلة أن هذا جائز، يعني الآن خلاف في كشف الوجه صح، وفي من أفتى بكشف الوجه، أنا لن أفتي بتحريمه. لماذا؟ لأنه في هناك أهل العلم أفتوا بكشف الوجه، تمام، ولا ألزم الناس بفعلي، لكن أنا سأقول للناس أنا أعتقد بفرضيته، وأنا أؤمن بأنه فرض، وأنا أعلم أن يوم القيامة اللي وضعت غطاء على وجهها ستكون في أعلى منزلة من التي لم تضع، لأن الله لن يعطي المحسن كما المؤمن والمسلم. وهذه تركت شيء وإن كان هناك من جوزه لوجه الله، فهل تعتقدي أن الله يساوي من ترك مع من لم يترك؟ إذن كل ما تركتي أنت كل ما ارتقيتي في الجنة، وحتى إن أفتوك الناس، وكل ما تركتي شيء لله الله سيعوضك عنه خير. استفتي قلبك. يلا الآن سأعطيكم قاعدة، استفتي قلبك. هل تقال لكل إنسان؟ في كثير ناس تجيك قاعدة أرجل وتقول لك استفتي قلبك، تسمع أغاني تقول لك استفتي قلبك، هو أنت أصلاً عندك قلب فيه إيمان عشان نقعد نستفتيك؟ هلأ قلبك الآن أنت اللي جالس قاعد مع جنبك فتاة على اليمين وجنبك فتاة على اليسار ومتبرجات، وانت تارك الصلاة والأذان بيأذن، وانت جالس تأرجل وتارك الفريضة، والله ينادي عليك وانت ما أجب، هذا يقول أنا، هو يقول استفتي قلبك، أنا ما أرى في هذا تحريم. هذه ما تقول، لا نقولها لأي أحد، ولنعلم أن هذه العبارة عظيمة، هذه لمن كانت مثل الصحابي وابصة في قوة الفهم، صفاء النفس، سعة العلم، سعة العلم، يعلم الحلال من الحرام، الحرص على تحري الخير. فمثله لا يرجع لفتوى، لأنه رضي الله عنه في أعلى مراتب الإيمان، ومع ذلك وسأل النبي عليه الصلاة والسلام. أما عامة الناس لا يقال لأحدهم استفتي قلبك، يقال استفتي العلماء، استفتي أهل العلم اللي يميل قلبك إلى أمانتهم في العلم وفي فتواهم، اسأل واعمل بفتوى أهل العلم الربانيين، وإن خالفت فتواهم ما في قلبك، لأنه ممكن قلبك يكون فيه دخائل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان سليم القلب الله يهب الفراسة، يعلم الإثم، يحوك في قلبه أن هذا حلال، حتى نفسه مثلا ما تطمئن ولا ترتاح لي، يعني يقول لها هذا ليس فيه معازف، هي ما ترتاح خلاص ستترك لله، يقول لها هذا ما أعلم كذا وكذا ستقول أنا ما أرتاح لذلك، تترك لله، فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما أخواتي الحبيبات الهوى ما ينفع، معرفة الحق للعلم، والله إنه إحنا بالفطرة نميل لما يحب الله بالفطرة، إذا بقيت الفطرة سليمة وغذاها ما غذاها، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إحنا بنحب الصدق وبنحب الأمانة وبنحب عدم الخيانة وما بنحب الغدر، وإحنا بنحبش الغيبة ولا بنحب، هذا طبيعة. الإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتوك المفتون. وهذا دليل على أن الله فطر العباد على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة الخير ومحبة المستحسنات وكل ما يحب الله، كل مولود يدل على الفطرة. لكن هناك فرق بين ماذا؟ فرق دقيق بين الفتوى والتقوى، فرق بين الفتوى والتقوى. يجب على المسلم أن يترك الفتوى إذا كانت خلاف ما حاك في صدره وفي نفسه وتردد في صدره، لأن الفتوى غير التقوى والورع، الفتوى غير التقوى والورع. لأن المفتي ينظر للظاهر ويجيب على حال السائل، ممكن يجيبك على قدر سؤالك وأنت في نفسك غير سؤالك، فالمفتي يعطيك على حسب سؤالك وعلى ما قدمتي من معلومات، لكن أنت في نفسك تعلم الحق وإن أفتاك بخلاف ما في قلبك. فالإنسان يعلم من نفسه ما لا يعلم المفتي. إذا استنكرتي من شرح صدرك اتركيه. يعني الآن ممكن يفتيكي فتوى ويعني يفتيكي على الكلام اللي أنت تقولينه عن في أدلة، لكن أنت في عندك هوى وعندك تريد المفتي يفتيكي حسب كلامك، وأنت في داخلك تعلمي أن هذا هوى وتعلمي أنه خلاف الدليل الشرعي. فإذا الفتوى لا تزيل الشبهة، أنت أعلم بنفسك. لذلك دائما المفتي يقول أنا أفتي على حسب كلامك. فالفتوى غير التقوى والورع. اتركوا اتركوا كل ما استطعت أن تتركي، اتركي لله والله سيبدلك خير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما إذا كانت الفتوى مدعمة بالدليل الشرعي الواجب على المسلم يأخذ بالفتوى. طب وإذا من شرح صدره ليس شرط، يعني في عندك الآن إنه في السفر إنك تفطري ما بصير تعيبي على الناس. الآن النبي عليه الصلاة والسلام رخص، والله يحب أن تؤخذ بالرخص كما تؤخذ العزائم. المريض يفطر، قصر الصلاة في السفر نقصر الصلاة. فالآن أفتاك المفتي وإنت في نفسك الشيطان يوسوس لك من شرح صدرك. لا، هنا انتبهي، هنا في دليل، وهنا في دليل عندك من الكتاب أو دليل من السنة أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجب أن تأخذي بفتوى المفتي في السفر في المرض في قصر الصلاة، ما يوسوس لك الشيطان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يجب أن نتلقى ذلك بانشراح ورضا وتسليم، لكن إحنا نتكلم في الأمور اللي يأتي هناك من يفتيك بالحلال وهناك يقول لك حرام، هذا يجيز وهذا لا يجيز. إذا ضاقت أموالنا وما وسعت الناس، ليس عندنا أموال تسع الناس فلتسعهم، ماذا أخلاقنا؟ قال عليه الصلاة والسلام كما رواه في فتح الباري ابن حجر في إسناد صحيح: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وويح ويح لمن؟ للمفلسين. لا أقول ليس عندهم درهم ولا دينار، ويح المفلسين لا من لا درهم له ولا دينار، لا ليس هذا، ولكن من لا رصيد أخلاق عنده، من ليس له رصيد في الأخلاق، هذا سيخسر أعماله، وهذه الأخلاق ستخسر ما قام به من العبادات. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، يعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إن الخلق يا أخوات الحبيبات في منابع الإسلام الأولى، أمر فيها كل نبي من الأنبياء، وجاءت إلى أن في جميع الكتب إلى أن جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة. الدين كله أخلاق، وهو الدنيا كلها. فإن نقصت أمة حظا من رفعتها ورفعة في صلتها بالله أو مكانتها بين الناس، فوالله بقدر نقصان فضائلها وانهمام خلقها. الأخلاق عماد الأمم، سبب مهم في تماسك الدول وبقائها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الآن الحرب على المسلمين، هل هي في العبادات؟ لا، ليس في العبادات، الحرب علينا حرب أخلاق، والمسلمين يجب أن يتنبهوا إلى قيمة الأخلاق في صراعهم الآن الحضاري مع الأمم. وهل تستطيع أمة أن تثبت وجودها إذا أضاعت مقومات شخصيتها وانهارت أخلاقها، والآن الأمم الكبرى كيف بتحاربنا قاعدة؟ ما تحارب الأمم إلا في حرب القيم والأخلاق. لذلك تجدي بناتنا التعري، السفور، تغيير خلق الله، تجدي الكلام البذيء، الحركات الغير مقبولة، الشباب على الموسيقى، الرقص، الغناء، السيارات، السب، اللعن، الشتم. انظروا، أليس هذه حرب الأمم علينا؟ يعني قضية أخلاقية. فالآن الحرب علينا حرب أخلاق وقيم، هي تريد أن تقضي على خصومها بأقل الخسائر والتكلفة من الحرب، أقل خسارة من الحروب المادية في الأخلاق. وكل مسلم له أن يتصور أن كل ما ضعف في انتمائه لدينه ولباسه وهيئته وتمسكه بأخلاقه إنما يقلل بسلوكه بهذا من جنود المسلمين، يزرع عدوا في بلاد المسلمين. فساد الأخلاق طريق لماذا؟ لانتهاك الأعراض، ضياع الأموال، قتل الأنفس بغير حق. وفي حسن الأخلاق ضمان بإذن الله للأمن والأمان وانتشار الخير وحصول الرخاء. لذلك لا تقبلوا أن تتنازلوا عن أخلاقكم، لا تتنازلي بسبب كذا أو كذا أو لأن الناس فعلت كذا. أنت عندما تقومي بأي شيء، بأي شيء فيه خلق أو أخلاق أو أقوال أو أعمال، هذه قربة إلى الله، هذه أفعلها أريد أن أكون في أعلى بيت الجنة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أسأل الله يحسن أخلاقنا وأخلاقكم، أسأل الله يرزقنا حسن الخلق. اللهم ألهمنا رشدنا، أصلح أحوالنا وأبناءنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا ومن له حق علينا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق لا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمسلمينا والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم وسع مدخلهم. اللهم اغفر لأختنا موزة بن جبل رحمها الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموزة بن جبل، صديقة الدعوة وصديقة نشر العلم، وأختنا في الله التي ما علمناها إلا طالبة علم مجتهدة، ما علمناها إلا على خير يا أخواتي، ما علمناها إلا في المساجد، إلا ما علمناها ولا اجتمعنا فيها إلا إما في مسجد أو في محاضرة أو في مجلس علم أو إما ناشرة للعلم. فأسأل الله العلي العظيم أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يعفو عنها ويعافيها ويكرم نزلها وأن يوسع مدخلها وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد، أن ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أن يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، أن يقيها فتنة القبر وعذاب القبر، أن يؤنسها في وحدتها وفي وحشتها وفي غربتها، أن ينزلها منزلا مباركا وخير المنزلين، أن ينزلها ووالدينا وجميع المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى يشمل بهذه الدعوة زينب صديقتنا غفر الله لها، وموزة، وكل صديقاتنا وكل حبيباتنا وكل طالبات العلم الذين سبقونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحم موتانا ووالدي ووالد المسلمين وأموات المسلمين وكل من مات عندكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم، أن يرحمهم، أن يؤنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، أن ينزلهم منزلا مباركا وخير المنزلين، أن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم افرش لهم قبورهم من فراش الجنة، وأطعمهم من الجنة وأسكنهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم نسألك من نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحمنا وتغفر لنا وتدخلنا الجنة ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وكل من له حق علينا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.